الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الدراهم المغشوشة. وصل الكلام إلى الأمر الخامس، المصداق الخامس من المصاديق الخمسة التي يريد المصنف بحثها في القسم الأول. القسم الأول الذي كان عنوان البحث فيه هو تلك الأمور التي يحرم الاكتساب بها، لأن المنفعة المقصودة المطلوبة منها هي فقط المنفعة المحرمة، وحتى لو افترضنا وجود منفعة محللة فهي منفعة نادرة غير مقصودة. كان المصداق الأول هو هياكل العبادة، ثم آلات القمار، ثم آلات اللهو، ثم أواني الذهب والفضة. الآن المصنف يريد أن يبحث عن الدراهم. في قضية الدراهم المقصود منها النقد الرائج في الأزمنة الغابرة السالفة. كان النقد الرائج عبارة عن قطع من الفضة أو قطع من الذهب، وفي زمان المعصوم عليه السلام بطريقة علمها إمامنا زين العابدين عليه السلام لسلطان ذاك الوقت، أن تسك قطع من الذهب أو الفضة في مقابل الأموال التي كانت تأتي من قبل الدول الأوروبية آنذاك للسيطرة على اقتصاد البلدان الإسلامية الخاضعة، للسيطرة على اقتصاد البلدان الخاضعة للخلافة الإسلامية، للسلطة الإسلامية. ترى الدراهم على أقسام ثلاث. تارة الدراهم دراهم طبيعية، درهم سالب مسكوك بسكتي السلطان الحالي، بسكة الدولة الحاكمة الحالية. إما أبيعك هذا الدرهم أجعله مثمنا، أو أشتري منك هذا الدرهم وأجعل عليكم السلام أجعل هذا الثمن. إما أن أجعل هذا الدرهم مثمنا، أبيعك 10 دراهم بدينار من الذهب، أو أجعل هذا الدرهم ثمنا في معاملة. هذا أمر خارج عن محل كلامنا، معاملة طبيعية تنطبق عليها تمام الشرائط المعتبرة. الحالة الثانية أن يوجد عليه السلام ورحمة الله، هذا نقدر نسميه درهم غير خارج، درهم غير خارج عن حيز المعاملات النافذة. نقدر نعبر عن درهم شائع نافذ، هو النقد الفعلي للدولة التي أعيش فيها. الدرهم الثاني الذي يمكن أن يقع محورا للبحث هو الدرهم الخارج عن حيز النقد في البلد الذي أعيش فيه. إذن هو درهم خارج عن سكة السلطان الحالي، الدولة الحالية التي أعيش فيها، باعتبار أنه السلطان كان سابق عنده نقد، كان عنده سكة مضروبة على الدراهم الفضية. إجى السلطان الحالي سوى انقلاب عليه باعتبار أنه كاره له، فأمر باستبدال الدراهم السكك الموجودة بسكة المضروبة بسكة السلطان السابق. عندما استبدلها صارت تلك الدراهم السابقة المضروبة بالسكة السابقة صارت خارجة عن النقد الرائج. إذن هذه دراهم خارجة عن النقد الرائج، لكن هذه الدراهم هي دراهم ذات فضة حقيقية، ذات فضة غير مغشوشة. حينئذ هذا القسم من الدراهم أيضا خارج عن محل كلامنا، خارج عن محل كلامنا. نعم راح يجي بالأثناء حديث عن هذا القسم في ضمن عرض بعض الصور في المسألة، لكن هذا فعلا فعلا الآن فعلا خارج عن محل كلامنا. كلامنا هو في القسم الثالث، كلامنا هو في القسم الثالث اللي هو الدرهم، خارج عن النقد الرائج، عن النقد الرائج، باعتبار أن هذا الدرهم وإن كان مضروبا بسكة السلطان، لكن هذا مزور، يعني الشخص زور غشة في الفضة، لأنه فضة كانت كاملة، هذا خلى فضة على هذا الوجه الأول من الدرهم، وفضة على الوجه الثاني من الدرهم، وفي الحقيقة داخل الدرهم هو نحاس أو حديد، فهو من حيث المادة درهم مغشوش، ليس درهما صحيحا أو دينارا، هذا الدينار داخله نحاس أو مادة صفر، لكن طلي من خارجه بماء الذهب، مع أنه النقد الرائج هو الذهب الصحيح. بعد أن صنع هذا الدرهم أو هذا الدينار زور السكة المعمول بها في تلك البلد، فيكون هذا الدرهم خارج عن النقد الرائج باعتبار الغش، باعتبار الغش في مادته، الغش في الفضة مادته مغشوشة، وإن كانت سكته توحي لنا بأنها السكة المعمول بها في هذا البلد. هذا هو محل بحث. هذا الثالث هو محل بحثي، هل يجوز أن أجعل هذا القسم من الدراهم الخارجة عن النقد الرائج بسبب أن مادتها مغشوشة، وبالتالي عملها صنعها جعلها جاعل لأجل أن يخدع الناس، هل يجوز أن نجعل هذه الدراهم مثمنا في المعاملة فأبيع 10 دراهم بدينار، أو يجوز جعلها ثمنا في المعاملة أنا وصلت لي وانغدرت بيها أقدر أمشيها بالمعاملات مالتي مثل ما وصلت لي بنحو المثمن أو بنحو الثمن أو لا يجوز؟ حتى نفتي بالجواز أو عدم الجواز لازم نحدد موضوع هذه المسألة. الآن بالخطوة الأولى حددنا الركيزة الأولى في الموضوع، بعد في الخطوة الثانية نقول هذه الدراهم نحن بين أمرين، إما نفتي بحرمة التعامل بها ووجوب إتلافها فورا، ليس لك أن تتعامل بها في السوق الإسلامي أبدا، هذه مادة من مواد الفساد تنتج خراب الاقتصاد الذي هو موجود في بلدنا، لابد من إتلافها فورا. وقد دلت على ذلك روايتان سوف نقرأهما، رواية الجعفي ورواية موسى بن بكر، روايتان دلتا على ذلك، على وجوب الإتلاف الفور. الإمام عليه السلام رأسا كسرهما، قال ذبهن بالبالوعة لا تخليها، ما احنا ما نريد يتعامل بشيء في أسواق المسلمين فيه غشهم، لا نرضى بذلك، إذن يجب علينا إتلافها فورا. هذا واحد. الاحتمال الثاني أن نقول بعدم وجوب الإتلاف الفوري، وإنما يجوز التزيين بها، أو يجوز دفعها للظالم الظالم مثل العشار ومثل قاطع الطريق. العشار أو الجمرك اللي لازم المنفذ الحدودي أو المنفذ مالت البلدة مالتنا المسورة ما يسمح بدخول البضائع إلا ياخذ ضريبة. هاي الضريبة إيش قد عدد إيش قد مقدارها؟ عشر المال الموجود عنده، عشر ما يدخل إلى بلدتنا كن أعطيك، اللي أنا أطببه كن أعطيه هذا العشر، أو قاطع طريق كن أعطي مال حتى يتجاوز حتى يعيف حاله. حينئذ يجوز لي أن أدفع للظالم من هذه الدراهم والدنانير، كما يجوز أن أزين بها كتابي دفتر مالتي اللي يخلي لي الأثريات، أو لو كان هناك في البلدة أغنياء فإنهم كانوا يستعملون في الأزمان السالفة النساء تخلي في ثيابها من هذه السكك الفضية أو الذهبية حسب اليسر والغنى الموجود في العوائل. فإذا كانت العائلة غنية تزين الثوب مالتها بسكك من ذهب، بدنانير من ذهب، وإلا تزينه في بعض الأحيان بالدنانير بالدراهم الفضية. فيجوز التزيين بها، نقلها لهذه المرأة يجوز لك أن تضعي على ثوبك من هذه الدراهم والدنانير المغشوشة. إذن لا يجب علينا إتلافها فورا، وإنما هناك سعة، إما أن أزين بها بعض الأمور وإما أن أدفعها للظالم. هذان احتمالان. بناء على الاحتمال الأول وهو وجوب إتلافها فورا، بناء على هذا الاحتمال سوف تدخل الدراهم المتحدث عنها، موضوع محل بحثنا، سوف تدخل في القسم الأول من النوع الثاني. القسم الأول هو تلك الأمور التي ليس لها من منافع مقصودة محللة. إذا إلها منفعة مقصودة فهي المنفعة المحرمة، مثل الصنم، مثل آلة القمار، مثل آلة اللهو، هذه أيضا الحال فيها كذلك، فإن هذه الدراهم ليس لها منفعة مقصودة محللة، يجب إتلافها فورا. المنفعة المقصودة لها منفعة محرمة اللي هي التعامل بها في السوق، منفعة محرمة. بناء على الحكم الأول سوف يدخل الدرهم المبحوث عنه في محل كلامنا، سوف يدخل في القسم الأول، في القسم الأول من النوع الثاني. وأما بناء على الحكم الثاني وهو جواز التزيين بها أو جواز دفعها إلى الظالم، في هذه الحالة سوف يوجد لهذه الدراهم منفعة مقصودة محللة بالإضافة إلى منفعتها المقصودة المحرمة. يدفع للناس بالأسواق العادية، هذه منفعة مقصودة محرمة، يزين بها الثوب أو تزين بها المجلة أو تزين بها اللوحة، يزين بها المنزل، يجوز دفعها للظالم، هاي منفعة مقصودة محللة. إذن لها منفعة مقصودة محللة ومنفعة بالإضافة إلى منفعتها المقصودة المحرمة. بناء على هذا الثاني سوف يخرج الدرهم المبحوث عنه عن محل كلام، ليس مصداقا للقسم الأول أبدا، راح نحكم فيه مباشرة بجواز البيع، جواز البيع عند قصد الجهة المحللة خارج عن محل بحثنا. راح يصير مثل الصنم، إذا اجى في بلدة، هاي البلدة هناك من يستعمله فيها بالمنفعة المحللة المقصود. إذن حتى يدخل هذا المصداق، هذا الدرهم في كمثال كمصداق للقسم الأول، هو علينا أن نذهب إلى فرضية أن الحكم فيها هو وجوب إتلافها فورا. حينئذ في هذه الحالة ما هو حكم هذه الدراهم؟ حكمها أنها يحرم البيع فيها، يحرم بيعها يحرم بيعها وشراؤها. يحرم بيعها وشراؤها. هذا هو الحكم. إذا فد واحد باعها هذا حرام. خلاها مثمع، أبيعك هذه الدراهم 100 بعشرة دنانير من ذهب، حرام عليه، باطل هذا، باطل. أن يجعلها ثمنا في المعاملة، يشتري بيت بألف درهم وهي دراهم مغشوشة، أيضا هذه المعاملة باطلة، المعاملة باطلة. حينئذ هذا المقدار واضح، المصنف ما عنده واي كلام هنا. انتقل المصنف إلى لحاظ آخر، ما لو وقعت المعاملة على هذه الدراهم؟ هنا إحنا بين حالتين. الحالة الأولى، أنا البائع وأنت المشتري، اثنيناتنا ندري أن هذه الدراهم هي مغشوشة، اثنيناتنا هذه الدراهم أو الدنانير مغشوشة. إذا كنا اثنيناتنا ندري، إيش راح يصير؟ يحرم الاكتساب بها، هم حرام تكليفا هم باطل، يحرم الاكتساب. هذه دراهم ما كان ينبغي لي ولك أن نتعامل بها. الشريعة أرادت إتلاف هذه الدراهم، إنهاء وجودها. إحنا أنا وياك نتعامل بيها، يبطل البيع، هو حرام باطل. المصنف ما أشار إلى هذه السؤال. وتارة يكون المشتري جاهلا، المشتري جاهل بغض النظر عن البائع. أفرض أنا وياك اثنيناتنا ما ندري أن هذه الدراهم التي بعتك إياها مغشوشة، كنت أتصور أنها سالمة وأنت هم تتصور أنها سالمة. مع جهل المشتري، المشتري جاهل، لما أخذها المشتري اتضح له الحال. في هذه الحالة ماذا نقول؟ إذا اتضح له الحال بعد أخذها ماذا نقول؟ ماذا نفعل؟ في هذه الحالة أكو صورة الآن راح أقولها، أو صورتين ما طرحهن المصنف، لكن مهم أن نعرفها. تارة هذا البيع وقع على العنوان الكلي، بعتك 100 درهم بعشرة دنانير، أنت تقولها مقابلك، هاي المعاملة وبيني وبينك، ما هو المبيع فيها؟ هل هو شيء شخصي خارجي؟ باوعنا وأشرنا على شيء خارجي وقلت لك بعتك، لا، وإنما عنوان 100 درهم، بعتك 100 درهم بعشرة دنانير. في هذه الحالة إذا كان المبيع كليا، البيع صحيح لا معنى لبطلانه، غاية الأمر ما لم أعطك الدراهم السالمة ذمتي تبقى مشغولة. إذا أعطيتك دراهم مغشوشة رجعها، ماكو خيار لأحد، لا إلي لا إلك، ترجع لي إياها وأعطيك الدراهم الصحيحة السالمة. ما أقدر أقول لك خب أنت لك الخيار، لو تقبل وتنضي المعاملة، لو نبطل المعاملة من رأس. ده البيع صحيح والمعاملة وقعت على كلي، سواء كلي في الذمة أو كلي في المعين، ما تفرق عندنا. مرة أقول لك 100 درهم بعشرة دنانير، ومرة أقول لك 100 درهم من هذه الخزنة المملوءة بالدراهم اللي بيها 1000 درهم، هاي كلي في المعين. المهم إذا كان المبيع كلي، إذا كان المبيع كليا لا معنى لإبطال البيع، فإن البيع يكون صحيحا. إذن المبيع كلي، البيع صحيح، هذا لم يذكره المصنف. هذه تندرج به حالتين، حالة الكلي في الذمة والكلي في المعين، هذا بيع صحيح لا معنى لبطلانه. وأما إذا كان المبيع شخصيا، هنا هذا له صورتان طرحهما المصنف في حالة المبيع الشخصي. تارة المبيع شخصي وأضاف البائع إلى المبيع عنوان الدرهم فقال له بعتك هذا الدرهم، بعتك هذه الدراهم 100 قدامه كوزة بها 100 درهم، بعتك هذه الدراهم 100 ب10 دنانير ذهب، بعتك في زمننا بعتك هذه الدولارات 1000 بعتك إياها بمليون دينار، معاملة وقعت بالضبط مثل هذا صاحبنا. في هذه الحالة المصنف يقول يبطل البيع، البيع باطل، بيع باطل. خل أوضح لك النقطة هذه مهمة حتى يزيل بعض الغموض عما ذكره المصنف. لاحظ يا أخي، في هذه الحالة البائع ماذا أوجد؟ أوجد أمرين، أوجد جهتين. الجهة الأولى الإشارة، هذا، والإشارة تتطلب وجود مشار إليه خارجي محسوس، وبالفعل كان أكو شيء خارجي، جسم فضي موجود قدامي، معدن موجود قدامي أشرت إليه، 100 جسم فضي قلت لذني أبيعك إياهن، هذا واحد. فأكو إشارة، والإشارة تتطلب المحسوس الخارجي. الشيء الثاني العنوان، البائع أوجد عنوانا أضاف للمبيع عنوان الدرهم، هذه الدراهم، هذه الدراهم 100، أوجد عنوانا أدخل في المبيع عنوانا، والعنوان ينصرف عند الإطلاق، عندما يطلق، عندما يستعمل مستعمل اسم هذا الدرهم، عنوان هذا الدرهم، الدرهم، فإنه ينصرف إلى الدرهم هو الذي هو النقد الرائج في تلك في ذاك الزمان، النقد الرائج. مثل في زمان إذا واحد قال له بعتك 1000 دينار مثلا، أو جعل 1000 دينار ثمنا في المعاملة، يقوم يعطيه 1000 دينار مال زمان، مال زمن سنة 70 مثلا والـ80، ما يصير، لأن الدينار ينصرف إلى النقد الرائج، هنا هم الدرهم ينصرف إلى النقد الرائج. هذا الانصراف يقيد الإطلاق الموجود في لسان الجملة، في هذه الجملة يقيده، وهذا التقييد، وهذا التقييد في الانصراف، أو وهذا الانصراف والتقييد في الإطلاق، لا تقول هذا مو حجة، هذا حجة قطعا، لأنه ناشئ من كثرة الاستعمال لا من غلبة الوجود، صارت كثرة استعمال بحيث صار أنس ذهني بين الدينار وبين النقد الرائج، يعني المضروب بسكة هذا الزمان. حينئذ هنا راح يصير أكو تعارض بين الإشارة وبين العنوان. الإشارة تطلب تصحيح البيع، لأن 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 الإشارة تقول هو باعك هذا الدرهم، هاي الدراهم الموجودة قدامه ولازم أبعيده، باعك إياه، البيع ليش ما نصحح؟ فالمصحح خلي يروح يموحين ما تشي يسوينهن أيا كان، يستعمل في استعمال معين، يروح يموح ويفصل الفضة عن النحاس ويتعامل بالفضة كفضة، المعاملة صحيحة. بينما العنوان يؤدي إلى بطلان المعامل. ليش يؤدي إلى بطلان المعامل؟ لأنه العنوان شو يقول؟ العنوان يقول هذا الدرهم هو درهم نقدي رائج غير مغشوش. لما أضفت عنوان درهم، درهم ينصرف بذهن العرف وذهن المشتري إلى أنه درهم نقدي رائج غير مغشوش، هو المضروب بسكة السلطان وهو فضة خالصة. يقول المعاملة هيك، هذا الذهن العرفي والذهن مات المشتري، اثنيناتهم يفترضون أن هذه الدراهم دراهم صحيحة. حينئذ وجود هذا العنوان يقول المعاملة باطلة، لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. الذي قصد هو الدرهم الدراهم الرائجة الصحيحة السالمة، بينما هذه الدراهم التي أشرت إليها هي دراهم مغشوشة. فالإشارة تقول صح البيع، لأنه أنا الإشارة يعني هذه الدراهم الموجودة قدامك هي التي وقعت محلا للبيع، هي المبيع. العنوان يقول لا أبطل البيع، فإنني مع وجودي لابد أن تكون الدراهم سالمة، لأنك أيها البائع افترضت سلامة الدراهم. تلاحظون هذا بحث مفصل سوف يأتي في كتاب البيع. المصنف رحمه الله هنا أعطانا شيئا قد يقبله وقد لا يقبله، قد يبني على غيره في كتاب البيع. قال هنا تبطل المعاملة، يعني قدم العنوان يغلب الإشارة فيبطل البيع. ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، والمعاملات تابعة للقصود. أوقعنا المعامل على دراهم خارجية، وافترضنا بعد أن افترضت أنا البائع أن هذه الدراهم الخارجية سالمة، فأنصحح المعاملة لأجل أن العقد وقع على الشيء الخارجي بعينه. لو لا نبطل المعاملة لأن الشيء الخارجي افترضت أنه متصف بالدرهمية كنقد رائج، نبطل المعاملة. نبطل مع وجود هذا العنوان، نبطل المعاملة، فالمعاملة باطلة والسلام. الحالة الثانية، لا الصورة الثانية، أن أقول بعتك هذا بهذا. تلاحظون بعتك هذه الدراهم، عفوا هذا راح نرجع الأول، بعتك هذه جيد عدد النمية، بعتك هذه بما في يدك من الدنانير اللي هنا 10، بعتك هذا بهذا. هنا صار المبيع شخصي وإشارة أكون من دون عنوان. في هذه الحالة نحكم بالصحة أو نحكم بالبطلان. يقول المصنف إذا كان الغش في المادة، غش المادة، البيع صحيح يصح البيع، ولكن يثبت خيار العين. إذا الغش بالمادة يصح البيع، لأن المعاملة وقعت على شيء خارجي، وأنا ما جبت كلمة دراهم حتى ينصرف إلى النقد الرائج. أنا قلت هذه بعتك هذه بهذه، المعاملة صحيحة لكن يثبت للمشتري خيار العيب. يعني هو بالخيار يريد أن يمضي المعاملة مجانا، يريد أن يفسخ المعاملة، يريد أن يأخذ الفارق بين هذه الدراهم والدراهم الصحيحة. هذا اثنين، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن الغش هو غش السكة، يعني المعاملة الدراهم كمادة كفضة سالمة صحيحة. المشكلة إذن وين؟ المشكلة هي في السكة التي ضربت بها الدراهم، يعني أن هذا النقد كان رائجا في زمان سابق وهو الآن ليس برائج. لما أخذهن وراح فتح الجنطة شاف بعضهن هي مال زمن الكذا السابق، شلون هذا؟ في هذه الحالة نصحح البيع، أيضا يصح البيع، ولكن نحكم في هذه الحالة نحكم بخيار التدليس. ما قال خيار العيب، خيار التدليس. ماكو عيب، مادة سالمة، ماكو عيب، وإنما أكو خيار التدليس، إظهار خلاف الواقع على أنه هو الواقع، فنحكم بالصحة على هذا الأساس. تلاحظون يا أخوة، هذا اللي قلت لكم راح يجينا كفرض في في بعض الصور السابقة القادمة، فإنه هذه الحالة هي نفس الدرهم الذي هو القسم الثاني من الدراهم، دراهم خارجة عن النقد الرائج عن سكة السلطان الحالي، لكن الفضة فيها غير مغشوشة. هنا دخل المصنف في بحثه، وإحنا بحثنا الدراهم الخارجة المعمولة لغش الناس، يعني صنعت لأجل أن نغش الناس، يعني المادة مالتها مغشوشة. إذن في هذه الحالة في الصورة الثانية، إذا المبيع شخصي صححنا البيع لكن أثبتنا خيارا، راح نجي نشكل على المصنف شيخنا مولانا، هذا اللي نحكي عنه وين؟ نحكي عن المصداق الخامس من القسم الأول، مثل الصنم ومثل آلات القمار وآلات اللهو. شنو افتيت هناك شيخنا؟ افتيت بالبطلان. إذا وقع عقد على صنم اللي هو بهاي المادة وبهاي الهيئة، ايش قال المصنف؟ قال باطل، العقد باطل، بينما في المقام صحح العقد وأثبت الخيار. قال إذا أوقعت العقد على هذا الدرهم، الدرهم شنو؟ مادة وهيئة، فإن العقد يصح لكن مع خيار. هذا الخيار يعني أن العقد صحيح، وأن السكة وأن المادة قيمتها باقية، ولكن السكة هي التي راح يبطل البيع بإزائها. هذا معنى الخيار، الطين قيمة السكة، ضرب السكة الطين قيمته. لما نقول صحيح هو أخذ خيار، يعني وازن بين هذا الموجود وبين الدرهم الصحيح النقد الرائج. هذا شنو معنى؟ العرف من يباوع يقول هذه إذا تموعت شقد يصير قيمتها هاي الدراهم، الفرق بين قيمة الدراهم وبين الدراهم الصحيحة شقد أخذ من عنده. هذا معناه المادة بلحاظها البيع صحيح، لكن بلحاظ السكة كهيئة البيع مو صحيح. ليش يا أخي؟ ليش هنا صححت البيع مع فرض الخيار، بينما في الصنم أبطلت البيع إذا وقع البيع على الصنم نفسه بهيئته ومادته؟ لماذا هذا الفرق؟ يقول المصنف رحمه الله يوجد فرق، هذا الذي فعلناه في الدراهم هو المطابق للقاعدة. فلو أنني جعلت المبيع جزئين خارجيين، خل وخمر، بعتك هذا الخل وهذا الخمر بكذا، زين الخمر لا يملك والخل يملك، فبعنا ما يملك وما لا يملك في معاملة واحدة، إذا كان الأمر كذلك المعاملة كلها باطلة؟ الجواب لا، يبطل البيع بلحاظ الخمر باعتبار الخمر وما يقابله من الثمن، ويصح البيع بلحاظ الخل وما يقابله من الثمن. لماذا؟ لأنهما جزآن خارجيان، وكل واحد منهما له ما يقابله من الثمن. وهذا أيضا نقوله في الدراهم، أيضا نقوله في الدراهم، جزآن خارجيان وللسكة ما يقابلها من الثمن، بينما في الصنمي والصليبي وآلة القمار الأمر ليس كذلك، فإن الهيئة ليست جزءاً خارجياً في مقابل المال وله ما يقابله من الثمن، لا، وإنما الهيئة جزء عقلي، فإنه لا يمكن أن توجد هيئة لوحدها. نعم الهيئة شكل تتشكل به المادة، والسلام، جزء عقلي، والجزء العقلي ليس له ما يقابلهم لوحده من الثمن، وإنما هي معاملة واحدة، إذا أبطلنا المعاملة بلحاظ الهيئة ستبطل بلحاظ المادة أيضا، وذلك فرق بين ما نحن فيه وما يعني الدراهم والخل والخمر وبين هياكل العبادة. نحن ما نقدر نصحح المعاملة، طبعا أشكلوا على المصنف رحمه الله. أي أشكلوا على المصنف ولهم الحق في ذلك. قالوا بالخل والخمر الحكي صحيح، لكن بالسكة الحكي مو صحيح، بالدراهم الحكي مو صحيح. فإن السكة الضرب بسكة السلطان الحالي أو السلطان الماضي هذا ليس جزءا خارجيا، هذا هيئة، هذا مثله مثل هياكل العبادة، فلماذا نجعله أمرا خارجيا؟ قال المصنف قدس سره. ومنها الدراهم الخارجة، يعني غير الخارجة عن النقد الرائج، عن الاعتبار، غير التي غير التي خارجة عن العمل والتداول بها كنقد رائج، المعمولة لكن مو قصدنا التي هي من نحو ما كانت في يوم من الأيام متداول التعامل بها، ثم لما جاء السلطان اللاحق أوجد سكة بديلة عنها، لا مو هذا مقصودنا. مقصودنا المعمولة لأجلي، المعمولة لأجل غش الناس، هذا مقصودنا. القسم الثالث الدرهم الثالث مقصودنا. لكن هذا إذا لم يفرض لها، إذا لم يفرض على هيئتها الخاصة على هذا الشكل الخاص منفعة محللة معتد بها، منفعة محللة معتد بها، معتد بها يعني مقصودة، مثل التزيين، واحد يستعملها كأشياء لزينة الدار أو زينة الثياب، أو الدفع إلى الظالم، هذا المثال الثاني، الذي يريد مقدارا من المال كالعشار ليأخذ ضريبة على إدخال البضاعة إلى البلد ونحوه كقاطع الطريق، لكن هذا بناء على جواز ذلك، على جواز التزيين والدفع إلى العشار ونحوه. هاي الواو تفسيرية، عدمي معطوفة على الجواز، بناء على جواز ذلك يعني بناء على عدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها من باب دفع مادة الفساد. لابد أن ما نخلي شيء مغشوش يقع موردا للتعامل في سوق المسلمين، كما يدل عليه على وجوب إتلافها روايتان. الأول قوله عليه السلام في رواية الجعفي المفضل بن عمر، مشيرا إلى درهم، ما ألحق أقرأ الرواية كلها، مشيرا إلى درهم، درهم خاص معين، اكسر هذا، اكسر ظاهر في الوجوب فعل أمر وهو ظاهر في الوجوب، ثم قال فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه، أي فإنه يعني العلة في وجوب الإتلاف الفوري ما هي؟ لا يحل بيعه، لا يحل لك أن تستعمله في البيع ولا إنفاقه، خاف تعطيهم صدقة، حتى هذا مو جائز. هذا واحد، هاي الرواية الأولى. هاي الرواية واحد من رواتها هو علي بن الحسن الصيرفي، علي بن الحسن الصيرفي مجهول لكن البعض يذهب إلى وثاقته. المفضل بن عمر فيه خلاف، فيه خلاف، البعض يبني على أنه ثقة وإن كان فاسد المذهب. المهم فالرواية فيها كلام من حيث السند. وفي رواية موسى بن بكر الثقة، لأنه يروي في رجال هو واقفي، هو واقفي وهو من رجال التفسير، تفسير الحمي، موسى بن بكر الواسطي قطعه بنصفين، يعني الإمام عليه السلام قطعه بنصفين. ها بكر عندكم نسخة ثانية؟ يا نسخة، نسخة المجمع شيء المجمع بوكي وجوه كاتب شيء على النسختين. على كل حال قطعه الإمام عليه السلام بنصفين، من أخذ للزمن قطع، ثم قال لخادمه ألقه أو للراوي، ثم قال لي للراوي ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش، أو بشيء حسب اختلاف. ما نريد فتشي بالسوق مع المسلمين فيه غش. وتمام الكلام فيه في باب الصرف إن شاء الله، لكن إحنا ما عدنا في كتاب البيع والخيارات باب اسمه الصرف مات المصنف، ما يوجد مثل هذا الباب، لعله كان بناء أن يبحث باب يجعل له باب بالصرف، لكنه في كتاب المكاسب لا يوجد مثل هذا الباب باب الصرف. على كل حال إحنا إلى الآن وضح المصنف المبحث، والمفروض بعد الكلام على هذا يكون واضحا، لأنه رحمه الله بعد على المقياس السابق مالته بناء على عدم جواز ذلك هاي الأمور ووجوب الإثلاث فيحرم التعامل، وأما بناء على جواز التزيين أو الدفع إلى العشار راح يصير منفعتان مقصودتان، واحدة محللة واحدة محرمة، يصح ويجوز البيع بقصد البيع بقصد المحلة. حينئذ لو وقعت المعاوضة عليها جهلة على هذه الدراهم جهلة، أنا كنت جاهل بها وأنت هم كنت جاهل، هنا فتبين الحال لمن صارت إليه للذي انتقلت إليه، لأن مرة لتنتقل إليه والبائع ومرة تنتقل إلى المشتري حسب اختلاف المثال هنا. فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم، المعاوضة وقعت على هذا الدرهم وأدخلنا في المبيع عنوان الدرهم، هنا المبيع راح يكون شخصي يا إخوة، مو كلها شخصي، لكن هذا الشخصي وصفه البائع بأنه درهم، فهذا الوصف ينصرف إطلاقه إطلاق الدرهم إلى المسكوك بسكة السلطان، فالبائع يعني جعل المبيع دراهم ووصفها معينة ووصفها بأنها مسكوكة بسكة السلطان، لأن هذا العنوان ينصرف بطل البيع، لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، والمعاملات تابعة للفصول فيبطل البيع. اثنين، وإن وقعت المعاوضة على شخص الدرهم من دون عنوان، ما قال هذا لا بعتك هذا بذاك، فالظاهر صحة البيع مع خيار العيب، لكن إن كانت المادة مغشوشة، الفضة والذهب مغشوشة يعني فيها حديد أو نحاس، وإن كان الغش مجرد تفاوت السكة، مجرد تفاوت السكة، أما المادة فهي سالمة غير مغشوشة، فهو خيار التدليس، يثبت خيار التدليس إظهار خلاف الواقع بصورة الواقع، فتأمل هاي فتأمل، لعله إشارة إلى أن الثابت هنا خيار العيب لأنه لا يوجد تدليس، ولعله إشارة هنا لا خيار عيب ولا خيار تدليس، أنا قدامك أعطيتك إياه ما أظهرت لك خلاف الواقع، نعم لو كان هناك غبن يثبت لك خيار الغبن. المهم وهذا زين شيخنا، هذا ليش ما قلته بالصنع؟ ليش ما قلته بالقيم آلة القمار وآلة اللهو؟ يقول ما أقدر، وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات، آلات العبادة أو القمار أو اللهو، فإن البيع الواقع عليها على تلك الآلات يعني على المجموع المركب من المادة والهيئة لا يمكن تصحيحه بإمضاء البيع، تصحيحه كيف؟ بإمضاء البيع من جهة المادة فقط واسترداد المال الذي يقابل الهيئة من الثمن المدفوع، نصحح المادة بما يقابلها ونبطل الهيئة بما يقابلها، ونقول إلك خيار العيب أو التدليس أيا كان، أو 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 أن هناك اشتمل المبيع على ما يملك وما لا يملك، فنصحح في أحدهما دون الآخر، كما لو جمع، هذا مثال للمنفي لا للنفي، يعني نصحح البيع بلحاظ بعض المبيع دون بعض، كما في الخل والخمر، كما نظير ما لو جمع بين الخل والخمر، لأن كل جزء من الخل والخمر، لو نضيف عبارة وراء جزء هيك نقول لأن كل جزء من جزئي المعاملة، لو نضيف هاي العبارة تصير أوضح لنا، لأن كل جزء من جزئي المعاملة يعني من الخل والخمر مال، هذا مال طبعا مقصودة مال عرفا، مال لابد أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال. ففساد المعاملة باعتباره يعني بلحاظه باعتبار الخمر يوجب فساد مقابله ما يقابله من المال من الثمن لا غير، ولا يوجب فساد المعاملة بلحاظ الخل وما يقابله من الثمن. هذا بخلاف المادة والهيئة، في هياكل العبادة، في آلات القمار، في آلات اللهو، في أموال الذهب والفضة، فإن الهيئة من قبيل القيد، من قبيل القيد للمادة. يعني شنو؟ يعني جزء عقلي، هذا من قبيل، يريد يوضح بهاي الجملة، جزء عقلي. يعني شنو جزء عقلي؟ يعني ليس خارجيا، لا خارجي تقابل بمال على حدة، وليس جزءا خارجيا يقابل بالمال على حدة في مقابل المادة مستقلا عن المادة. إذن هذا الكلام في الهيئة نقوله فيه في الصنة. ففساد المعاملة باعتباره، باعتبار الجزء العقلي اللي هو الهيئة، فساد لمعاملة المادة حقيقة، كل المعاملة تبطل حتى معاملة المادة، حتى بما يكون مع المادة، كل المعاملة حتى المعاملة بحاض المادة تبطل، لأنه شيء واحد مقيد بقيد عقلي. وهذا الكلام مو بس في هذا المطلب نقوله، يقول نقوله في كل قيد، مضطرد في كل قيد، هاي قاعدة كلية، مضطرد في كل قيد فاسد بذل الثمن الخاص لداعي لمنفعة وجوده، لسبب وجوده، مثل جارية مغنية، مثل عبد كاتب، هاي الكتابة والغناء قيدان غير منفصلة، يدفع بإزائم خارج يدفع بإزائم، لا، قيدان غير منفصلة عن المبيع. أورد على المصنف رحمه الله بأنه موضع كلامنا الدرهم مثل الصنم وهياكل العبادة، والحمد لله رب العالمين.